بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. كنا في الدرس الماضي بدأنا نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا بعبارة جامعة مختصرة إن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه عن سائر صفات النقصان، وهذه حقيقة تستلزمها ألوهية الله سبحانه وتعالى. فكونه إلها يستلزم أن يتصف بكل صفات الكمال، وأن يتنزه، يعني يتسامى، عن سائر صفات النقصان. لكن العلماء اختصروا صفات الكمال هذه في 20 صفة تعتبر أمهات الصفات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن أبرز ما تمتاز بها هذه الصفات 20 أن البيان الإلهي ينص عليها، يعني موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يصف الله عز وجل ذاته العلية بها. كانت الصفة الأولى منها هي صفة الوجود، وتسمى الصفة النفسية، وقد شرحناها عند حديثنا عن وجود الله عز وجل والدلائل العلمية المتنوعة المختلفة على وجود الله سبحانه وتعالى، وقد تجاوزنا ذلك كما تعلمون، بل وأصغينا أيضا إلى شبهات من يشك في وجود الله عز وجل، أو من يستشكل أمورا تغشي على الإيمان بوجود الله عز وجل، فأجبنا عنها. الآن نواصل الحديث عن صفات الله عز وجل، ونبدأ بما يسمى بالصفات السلبية. هنالك 5 صفات لله عز وجل تسمى السلبية. لماذا يسمونها سلبية؟ لأنك إذا عرفتها لا تستطيع أن تعرفها إلا بالسلب، يعني لا تستطيع أن تعرفها إلا بسلب ما يتنزه الله عز وجل عنه. فمثلا سنقول أولها الوحدانية. عرف الوحدانية، كيف تعرفها؟ عدم التعدد، إذا فسرتها بالسلب. القدم، كيف تعرف القدم؟ ليس له أول. البقاء، كيف تعرف البقاء؟ ليست له نهاية. من أجل هذا نسمي هذه الصفات التي سنشرحها الآن بالصفات السلبية، أي أنك لن تستطيع أن تعرفها إلا بسلب ما يتنزه الله عز وجل عنه. أول هذه الصفات التي ينبغي أن نعلمها وأهمها الوحدانية، أو قل الأحدية، نسبة إلى كلمة أحد التي استعملها البيان الإلهي في قوله عز وجل قل هو الله أحد. أولا نعرف معنى وحدانية الله، ثم نذكر الدليل على ذلك نقلا من القرآن وعقلا عن طريق العلم. ما معنى كون الله واحدا أو أحد؟ أرجو أيها الإخوة أن نتدبر ما أقول. معنى أن الله عز وجل واحد أنه ليس عددا من الآلهة، يعني ليس شركة من الآلهة. هذا أول معنى لكلمة أحد أو واحد. الله عز وجل واحد، أي ليس مؤلفا من مجموعة أشخاص، ثلاثة اثنين أربعة أكثر. نعم، يعني الله ليس عددا، واحد. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس مجموعة آلهة يتعاونون فيما بينهم ويقومون مع بعضهم بمهام الألوهية. معاذ الله. سنذكر الدليل بعد قليل. هذا هو المعنى الأول لكلمة الله واحد أو أحد. المعنى الثاني، وهذا معنى دقيق، أن الله عز وجل ليس مركبا من أجزاء، ليس مركبا من أجزاء. الآن هذه المنضدة التي ترونها مؤلفة من أجزاء، هذا السطح، هذه القوائم، هذه مجموعة مع بعضها يصبح اسمها منضدة. نعم، أنا الآن الإنسان مركب كما ترون من أجزاء، رأس، يدين، جسم، قدمين، مركب من أجزاء. أي شيء تراه عيناك أكيد هو مركب من أجزاء. يعني إما أن تجده حجما له طول وعرض وعمق، أجزاء، وإما أن تجده سطحا له طول وعرض، وإما أن تجده خطا، الخط علميا عبارة عن مجموعة نقط. طيب، كل شيء مركب من أجزاء. هل الله مركب والعياذ بالله من أجزاء؟ لا إطلاق. ربنا سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء، ولا هو مؤلف من أعداد. هذان المعنيان. فربنا سبحانه وتعالى عندما نقول الإله ليس عبارة عن شركة من الآلهة، اثنين ثلاثة يتعاونون فيما بينهم ويؤدون مهام الألوهية فيما بينهم. معاذ الله. هذا المعنى الأول. معنى الثاني، طيب هو واحد، لكن هذا الواحد في الوقت ذاته ليس مؤلفا من أجزاء اطلاقا. كلمة أحد، قل هو الله أحد، تعني هذين المعنيين. إذا قلنا واحد تعني المعنى الأول، يعني واحد ليس عددا، الإله ليس اثنين ثلاثة أربعة، لكن عندما تقول الله أحد يعني الله عز وجل ليس مجموعة آلهة وإنما هو واحد، وهذا الواحد أيضا أحد، أي ليس مركبا من أجزاء، بمعنى أنه مخالف لكل المخلوقات. سائر المخلوقات تجد كل واحد منها مؤلف من أجزاء، مؤلف من أجزاء. ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك. أظن هذا المعنى واضح أصبح. الكتاب فيه مصطلحات علمية دقيقة لا داعي إلى أن نذكرها هنا، لكن المراد هو هذا. عندما أقول الله عز وجل أحد، أي ليس مجموعة آلهة أعدادا، وهذا الواحد أيضا ليس مركبا من أجزاء. ما الدليل على هذا؟ الدليل طبعا من النقل من كتاب الله عز وجل. كلنا نقرأ قوله سبحانه قل هو الله أحد، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني واحد. نعم، لكن كلمة أحد تدل على المعنيين اللذين ذكرناهما الآن، وأرجو أن نكون على بينة مما قلنا. طيب، ما الدليل العقلي؟ دليل العقل أيضا ذكره لنا بيان الله في القرآن، نبينه بالطريقة المنطقية والعلمية ثم نعود إلى بيان الله ننظر كيف يبين لنا هذا الدليل العلمي. الآن نفترض أن الإله الذي يدير هذا الكون مجموعة آلهة 2 3 4، نفترض، ما الذي يترتب على هذا الافتراض؟ يترتب على هذا الافتراض احتمالان اثنان وكلاهما يتنافى مع الربوبية والألوهية. الاحتمال الأول أن يختلف الإلهان، ونفرض أنهما اثنان أو ثلاثة، نفترض أنهما يختلفان، وهذا ممكن لأن الإله لا يحكم عليه أحد، إرادته من ذاته. طيب، فمن الممكن أن يختلف الإلهان أو الآلهة في الخلق، في الإعدام، في التطوير، أم لا؟ ممكن. طيب، إذا اختلف الإلهان، وهذا ما نفرضه الآن والعياذ بالله، فإذا اختلف أحدهما يريد أن يخلق والآخر يريد أن لا يخلق، نعم، إن تغلب الواحد منهما على الثاني فقد تبين أن المتغلب هو الإله، والمغلوب لا يمكن أن يكون إلها. وإن افترضت أن كل منهما قد تغلب وكل منهما كانت قدرته مكافئة لقدرة الآخر، فمعنى ذلك أن هذا الشيء يتمزق بين الخلق وعدم الخلق، وهو الفساد. لاحظوا، إذا افترضنا أنه لا، اثنيناتهم بيتغلبوا. طيب، إذا اثنيناتهم بيتغلبوا، واحد بده يخلق والثاني ما بده يخلق، واثنيناتهم على مستوى واحد من القوة، هالشيء شو بيصير؟ يتمزق بين الخلق وعدم الخلق. كمان ذلك هذا غير ممكن، الكون ليس فيه هذا الفساد. وإن قلت لا، يتعاونان، هذا التعاون غير ممكن ما دام مختلفين، ما دام مختلفين. إذا افترضنا أن الله عز وجل شركة آلهة، ليس إلها واحدا، 2 3 4، فإذا افترضنا أنهما يختلفان في الإيجاد وعدم الإيجاد، في التطوير وعدم التطوير، في الإنبات وعدم الإنبات، في أمور الخلق يعني، فإما أن يتغلب الواحد منهما على الآخر، إذن المتغلب هو الإله والآخر، رجعنا إلى أن الإله واحد، أو كلاهما يتغلبان، إذن هذا الشيء يتمزق بينهما، وهذا معنى قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش. هكذا الباري منزه عن هذا كله. ربما قال قائل ولماذا تفترضون أن يختلفا؟ ممكن أنه يتفقوا، طبعا الاختلاف وارد، إمكان الاختلاف وارد، فإمكان الفساد وارد، لكن طيب نفترض أنهما لم يختلفا، كذلك هذا الكلام لا يمكن للعلم أن يقبله. إذا اتفق الإلهان على الخلق، طيب، واتجه إلى خلق هذا الكائن، لنفرض شخص، لنفرض سماء، لنفرض مجرة، أي شيء، من الذي خلقها؟ إذا خلقها الأول فالثاني لا يتأتى له أن يخلقه، خلق وجد وانتهى، الموجود لا يوجد مرة ثانية. لو قال واحد لا، اثنينات بيوجدوها، نقول لا، روح اتعلم، هنالك برهان اسمه برهان التمانع ذكرناه، وهنالك شيء اسمه نعم يعني تحصيل الحاصل غير ممكن. توارد علتين على معلول واحد باطل. شو يعني توارد علتين على معلول واحد باطل؟ إذا قلت أنت لابنك قم أغلق الباب، قام وأغلقه، بتقول له قم أغلقه مرة ثانية، طفل ابنك عمره 7 سنين بيضحك من كلامك، بيقول أنا سكرته، وما دام الباب مغلق لا يتأتى أن يغلق مرة ثانية. هذا توارد علتين على معلول واحد على باب واحد مو ممكن. إذا الإله الأول خلق، الثاني شو له شغل باب؟ الثاني كمان بيخلق؟ لا، لا يتوارد عاملان على معلول واحد. قال إيه لا ممكن، كل واحد منهم بيخلق شوي، بيتعاونوا، هذا يخلق جزءا وذلك يخلق جزء آخر، إذا كل منهما يعتمد على الآخر، إذا كل منهما ناقص بحد ذاته مستكمل بغيره. وهذا ممكن؟ لا هذا إله ولا هذا إله. هذا هو الدليل العلمي. إذا لا يقبل العقل نهائيا أن يوجد إلهان أو 3 أو 4 يديران الكون، لأنهما إن اختلفا ترتب على ذلك الفساد، وإن اتفقا لابد أن يكون المصير في الألوهية لواحد. الواحد إذا خلق الثاني لا شغل له، وإذا قلنا كلاهما يتعاونان إذن فالكل كل واحد يتكئ على الثاني، كل منهما ناقص بذاته مستكمل بغيره. وهذا ما يبينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول فيكم قائل طيب اليونانيين هذول مثقفين والحضارة اليونانية معروفة والفلسفة اليونانية معروفة، عندهم آلهة ما بتخلص، آلهاتهم كثير، إله الخير إله الشر إله النار إله الجمال إله المدري شو، كل إله له اسم عندهم. لا، هذا يدخل في باب الأسطورة. اليونانيين معروفين في ثقافتهم الأسطورية. الأسطورة عبارة عن الأخيلة التي تتصور وتتخيل وتسجل هذه الأخيلة، هذا فن معروف. نعم، كل مجتمع في إلهن أساطيرهم التي يروونها جيلا عن جيل عن جيل. وموضوع الآلهة المتعددة عند اليونان قضايا أسطورية، ولا نتكلم نحن هنا عن الأساطير، نحن هنا مع العلم. هذا الكون انتهينا في دروسنا الماضية إلى أنه لا يمكن أن يوجد بهذا التناسق الهادف بدون مكون، وذكرنا الأدلة على ذلك ورددنا على الشبهات المتعلقة بذلك تماما. طيب، إذن لابد لهذا الكون من مكون، هل يمكن أن يكون المكون مجموعة؟ لا، لا يمكن، لأنه المجموعة لابد أن يتنافر وأن يختلف في أمر ما. أن تقول دائما متفقون متفقون معناته في مين عم يفرض عليهم الاتفاق، وهذا لا يتعد. وإذا اتفق الإلهان أو اتفقت الآلهة، فإذا كان هنالك تعاون في الخلق فمعنى ذلك أن كل واحد منهم ضعيف بذاته يتقوى ويستكمل بغيره. وهذا هو الدليل على أن الله واحد، هو واحد وأحد أيضا. قال طيب أحد ليش بقى؟ يعني ممكن يكون واحد صح، أما أن لا يكون مؤلفا من أجزاء، مثل أي شيء مثلا مؤلف من أجزاء، الشيء الذي ألف من أجزاء تنظر إليه فتجد أن كل جزء يعتمد على الجزء الآخر،
هلا أنا الخلايا اللي بكياني نسيج الخلايا كلياتها عم تعتمد على بعضها البعض. هالجهاز اللي موجود في داخلي كل قطعة منه معتمدة على القطعة الأخرى، فلو أنك فككتها عن بعضها لأصبحت كل قطعة فقيرة لا تستطيع أن تفعل شيئا. الباري منزه عن هذا، الباري سبحانه وتعالى منزه عن هذا. إذن فقد عرفنا أيها الإخوة أن الله عز وجل واحد لا شريك له نهائيا، وهو أحد ليس مركبا من أجزاء كالمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وباختصار لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. وصدق من قال كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. طيب، هذه هي الصفة الأولى انتهينا منها. الصفة الثانية القدم. ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل قدير. كلمة قديم أيها الإخوة باللغة العربية إلى معنى حقيقي ومعنى مجازي، معنى عرفي. المعنى العرفي هو الشائع، هو الشائع. تقول هذا منزل قديم، يعني أتت عليه القرون، صلوا 200 300 500 سنة. إيه منقول إذن قديم له أول. منقول هذا ثوب قديم، يعني أنه قد مضى على وجوده وعلى نعم خياطته بهذا الشكل 30 سنة 40 سنة، إيه صار اسمه قديم. أما المعنى اللغوي الحقيقي لكلمة قديم الشيء الذي لا أول له، وهذا لا ينطبق على أحد أبدا إلا على مولانا وربنا سبحانه وتعالى، هو القديم بمعنى لا أول له. هنالك دليل من كلام الله عن ذاته، وهنالك دليل علمي. الدليل الذي نصغي إليه من كلام ربنا عن ذاته قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. محل الشاهد الأول، هو الأول. كلمة الأول في اللغة العربية، وهذا يهم الذين يتعقبون اللغة العربية، أصلها الأوأل على وزن أفعل. هو الأوأل على وزن أفعل، أفعل تفضيل، يعني هو قبل كل ما هو قبله، لا يمكن، ليس قبله شيء. وهذا معنى هذا الكلام يفسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كان الله وليس قبله شيء، وفي رواية أخرى كان الله وليس معه شيء. كان الله وليس ناسين دروسنا السابقة، تقولوا مالنا بحاجة، مع ذلك راح نحكي نذكر. لنفرض أن الله له أول، يعني وجد في فترة من الزمن بعدت مهما بعدت، وكان قبل ذلك معدوما، إذن لا بد أن هنالك من أوجده. إذن هو ليس إلها، الذي أوجده هو الإله. فإن افترضت أن الذي أوجده هو الآخر له بداية وكان قبل ذلك معدوما، إذن هو الآخر لا بد له من موجد. فإن افترضت أن السلسلة ماضية هكذا، كل واحد كانت له بداية وأوجده آخر، هو الآخر كانت له بداية وأوجده من قبله، هو الآخر له بداية، وقعنا في ماذا؟ أيوة، في تسلسل العلل الضعيفة إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. تسلسل العلل الغير الذاتية اللي كل علة محتاجة إلى يلي قبلها، واللي قبلها كمان هي ضعيفة محتاجة إلى يلي قبلها، مستحيل هالسلسلة تكون موجودة وعينك تشوفها إلا إذا كانت معتمدة على موجود وجوده من ذاته. فإذا افترضت أنه ما في هذا الذي وجوده صادر من ذاته إذا أنت ترى شيئا خياليا، عينك يريك ما لا حقيقة له. أليس هذا ما قد ذكرناه وأوضحناه؟
نعم،
ذكرنا الأصفار في الرياضيات، قلنا إذا وضعنا صفر، قلت لك هذا قيمته مليون، أكيد هتلي منين إجا المليون؟ ما هو صفر لا يحمل في داخله قيمة، لك لا، هو آخذ القيمة من الصفر اللي من جنبه. شو بتقول؟ تقول هو الصفر اللي من جنبه كمان ضعيف، منين آخذ قوته؟ بقول لك من الصفر الثالث. تقول هو الصفر الثالث منين آخذه؟ بقول لك كمان من الصفر الرابع. وبشكشك لك الحيط أصفار أصفار أصفار، لو مليون صفر حطيتهم جنب بعض تعتقد أنه صار قيمته مليون؟ تقول لا شيء. ليش؟ لأنه كل صفر ذا قوته بياخذها من يلي جنبه، يلي جنبه مثله. الكون أصفار أصفار لأن كل دفعة من دفعات الوجود معتمدة على ما قبلها، وما قبلها كذلك معتمدة على ما قبلها. فإما أن أعيننا ترينا ما لا وجود له، أو فعلا هذه الأشياء موجودة. إذن فالعلم يقول لك هذه الموجودات تستند إلى موجود وجوده من ذاته، وبالتالي فلا أول له. أعود فأقول لكم ما قلته في الدرس الماضي. يقول لي أحد الملحدين: أنت تضعني أمام أشياء عقلي لا يتصوره يا أخي، هل يمكن أن أتصور شيئا لا أول له؟ كل شيء له أول، كيف أتصور وكيف يهضم عقلي شيئا أزليا 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 لا أول له؟ الملحد هكذا يقول. وربما يتباهى هذا الملحد بشيء من العلم، لكنه والله جاهل، جاهل جهلا مطبقا. ماذا نقول؟ نقول له: أنت تقيس الغائب على الشاهد. منذ أن خلقت ووجدت عيناك لا تريك إلا ما كان معدوما ثم وجد. النبات كان معدوم ثم وجد، الإنسان كان معدوم ثم وجد، الشجرة كانت معدومة ثم وجدت، هالجبال والأشجار وكله كله كان معدوم ثم وجد، وانت نفسك كنت معدوم ثم وجدت، والموجود كمان بده يقول إلى العدم. طبعا لما تنظر يمين وشمال ويمين وشمال وفوق وتحت لا ترى إلا ما له أول، خيالك يختزن الموجودات التي كانت معدومة. فلما بدك تفرض على خيالك يتصور الأزل وجودا لا أول له، الخيال يعجز، لكن العقل يدرك. العقل يدرك أن الله عز وجل لا بد أن يكون وجوده من ذاته، وإلا لن يكون وجوده ولن يكون إله. العقل يدرك ذلك، لكن عندما تحيل المسألة إلى خزانة الخيال تستنجد بخيالك لكي تتصور، خيالك يقول: آسف، ليس في مخزني إلا هذه الموجودات التي كان لها أول. فأنت تفرض على الله ما هو موجودا في خزانة خيالك، وهذا هو الغلط. وقلت لكم أنا: الطفل الذي يولد أكمه، أكمه يعني منذ أن خلق ممسوح، مسكين ممسوح منذ أن خلق لا يرى، يكبر وتتفتح براعم عقله ويتثقف، يدرك بعقله وجود الألوان أم لا يدرك؟ يتخيلها؟ لا يتخيل، فهو لا يتخيل الألوان، ولكنه يؤمن بأن هنالك نهارا نعم مضيئا وليلا مظلما. بس شلون بيكون ظلام ما بيعرف، شلون بيكون ضياء ما بيعرف. واضح؟ إذا الملحد غريب الشأن يتباهى بأن يفرض على الله عز وجل أن يكون مثل القطرة التي يضعها تحت المجهر ليحللها. كيف؟ النطفة بيحللها تحت المجهر وبيشوف دخائلها، هيك لازم يعرف رب العالمين أو ما بيؤمن فيه. لكن أنت ليش عرفت حالك لحتى تعرف ربك؟ عرفت حالك؟ عرفت روحك؟ عرفت عقلك؟ عرفت وعيك؟ يرحم الله الإمام الغزالي له أبيات وجهها إلى أحدهم يقول فيها: قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه قصرت والله أفهام الفحول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، أنت لا تدري صفات ركبت في حناياك، أنت لا تدري صفات ركبت في حناياك ولا تدري كيف الوصول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. إلى الآن ما حدا بيعرف الجواب. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك أم كيف تبول؟ فإذا كانت طواياك التي فيك حارت في طواياها العقول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، فهو لا كيف ولا أين له، وهو رب الكيف والكيف يحول. هذا كلام الإمام الغزالي، فعلا هذا ما يقال لهذا الإنسان. يعني الرجل الذي يقول تعال أنا أريد هذا الإله حطه تحت المجهر وأفهمه تماما مثل ما بفهم أي طبيعة مادية، ساعة أنا بؤمن فيها، ساعة مو إله هذا، هذا الإله اللي بده يستوعب عقلك، صار عقلك أكبر منه. لكن الله هو خالق العقل، خالقك. طيب وربنا سبحانه وتعالى أراك من ذاته، بل أراك من ذاتك، ما يجعلك تسكت عن هذا الكلام؟ فعلا أنت عندما تأكل، نذكر الأكل، أنت أكل الخبز لا تعرفه، مظبوط. واحد يقول شلون أنا ما بعرف أكل الخبز؟ نعم، أنت أكل الخبز لا تعرفه، تضع اللقمة في فمك تمضغها، تطحن هذه اللقمة بين الأضراس طحنا، أليس كذلك؟ ولسانك ممتزج مع هذه اللقمة، كذلك أم لا؟ كيف يكون لسانك بعيدا عن الخطر في حين أن اللقمة تطحن طحنا بين الأضراس؟ هل تعلم؟ أتحدى أن يقول أي ملحد وليملأ الدنيا بعلمه كيف هو أم يأكل قطعة اللحم يضعها في فمه، قطعة اللحم ممتزجة باللسان، وانظر تجد أن قطعة اللحم طحنت في حين أن لسانه يبقى في نجوة، وإذا جاء حتى هيك بده يعمل مع المية يبعد لسانه عن قطعة اللحم بيخضم لسانه. نعم، يعني إذا بده يتكلف رب العالمين بيتخلى عنه يصير بيخضم لحانه، في ملائكة في شيء. طيب هنالك منفذان، منفذ لو دخلت فيه ذرة لاختنقت، ومنفذ آخر يستقبل الطعام بكل ترحاب. ما الذي يجعل منفذ الهواء بعيدا عن هذا الطعام وكلاهما مفتوحان؟ من؟ صحيح كلام الإمام الغزالي ولا لا؟ أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك لما بتأكل شو بتصير أم كيف تبول؟ نعم. طيب بعد هذا تأتي لتقول أن فهمني بقى كيف الباري عز وجل قديم ولا أول له؟ كيف أنا ما بفهمها إلى أول له؟ طبعا ما بتفهمها لأنه أنت إلك أول، مبارح خلقت وغدا ستموت، لكن ربك ليس كذلك. العقل وظيفته إدراك الممكن، والخيال وظيفته أن يتصور الموجود.
الخيال لا يتصور إلا ما هو موجود. الآن بيقول الفن التجريدي، الفن التجريدي يعني أنه الإنسان يمسك الريشة ويحط على نعم بهذه التابلو شيء من غير الموجودات. لا ما بيستطيع، ما بيستطيع. ماذا يصنع؟ قطعة من هون قطعة من هون قطعة من هون الموجودات ويمزجها مع بعض البعض ويحط عليها اللوح، بيسميها فن التجريد. لكن عمليا شو سوى هو؟ هو أخذ من خياله قطعة، وأخذ من خياله من جهة تانية قطعة أخرى، قطعة ثالثة، قطعة رابعة، مزجهم من بعض البعض وعمل لوحة فنية وهكذا. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، أي لا بداية له، لا بداية له. ذلك لأنه لو كانت له بداية إذن لكان له موجد، ولو كان له موجد لما كان إلها. وقد عرفنا أن هذا الكون لا بد له من إله. الصفة التي تليها هي البقاء. كلمة البقاء تعني ما يقابل القدم. فإذا كان القديم هو ما لا أول له ولا ينطبق ذلك إلا على ذات الله عز وجل، فالبقاء هو ما لا نهاية لوجوده ولا ينطبق ذلك أيضا إلا على ذات الله سبحانه وتعالى. لأنه لو الباري عز وجل صح عليه العدم بعد وجود طويل 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 كان لازم يكون له أول كمان. فكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. نعم. كون الباري عز وجل لا أول له يستلزم أن لا تكون له نهاية أيضا. ذلك لأنه لو فرضنا أن له نهاية فمعنى ذلك أن هنالك من قد أنهى حياته. الذي أنهى حياته هو الذي أوجده من الأول. وما دام الباري عز وجل لا أول له لا موجد له، وجوده من ذاته، فهذا الوجود الذاتي لن يلحقه عدم بشكل من الأشكال. مرة أخرى أقول الخيال لا يستطيع أن يتصور هذا. صحيح خيالي أيضا لا يستطيع أن يتصور، لأن أخيلتنا لا تحتضن إلا ما هو موجود وما هو معروف لنا. لكن سلني العقل يهضم أن الله لا أول له ولا نهاية له أم لا؟ العقل يهضم، بل العقل يقول لك لا يمكن أن يكون الإله إلا ذاتا وجوده من ذاته، فوجوده لا أول له ومن ثم فوجوده لا نهاية له. نعم. والدليل النقلي على هذا قول الله عز وجل هو الآخر، هو الأول والآخر. كلمة الآخر أيضا بأصلها الآخر على وزن أفعل، هو الآخر من كل شيء. فلو فرضنا أن والعياذ بالله الباري عز وجل نقول في فترة من الفترات سيعدم، معنى ذلك العدم سيكون من بعده؟ لا، الباري عز وجل يقول لا، هو آخر من العدم، هو آخر من كل شيء. إذن هو مستمر لا ينتهي وجوده قط بشكل من الأشكال. ولا يقولن قائل كيف كيف، كل ما خطر في بالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. الأشياء التي حيرت العقول كثيرة جدا جدا قبل أن نصل إلى الحديث عن ذات الله سبحانه وتعالى، ذرة البسيطة من التراب تحير العقول، الوسيط الساكن يحير العقول، الملاحدة يتحدثون عن شيء اسمه الجوهر، جوهر الشيء، كل شيء من الماء، مواد، أي مادة كانت له ظواهر وله جوهر. الظواهر تتطور وتتبدل، ظواهر لونه، طبيعته، يعني غلظه، نعم، رطوبته، نعم، قساوته، لينه، هذه ظواهر. حركته سكونه، ولكل شيء جوهر. ما هو جوهر الشيء؟ غير معروف. النحاس الذي تمتد عروقه في جوف الأرض يبقى آلاف السنوات ولا يمتزج النحاس بالتراب، ولا يمتزج النحاس بالقصدير. الذئب لا يمتزج بالنحاس إطلاقا بشكل من الأشكال، في حين أن المادة تتحرك وتتطور. أي جيب أي جزيئة من صغيرة من النحاس، من الذهب، من التراب، ضعها تحت المجهر تجدها كلها عم تتحرك، بس في داخلها شيء اسمه الوسيط الساكن. شو هذا؟ ما بنعرف. قالوا هذا الوسيط الساكن هو الذي يحمي كل جوهر أن لا يختلط بالجوهر الآخر. بتم النحاس، نحاس، بتم التراب، تراب، تم الذهب، ذهب، إلى آخر ما هنالك. طيب ما هو كله عم يتحرك، وكل ما يتحرك يتغير. لولا ما يسمى الجوهر لتطورت أنواع المواد، العناصر كلها، وأصبحت كالحساء. شوربة الخضر لما بتحط مجموعة خضر بقدر وتسلط عليها نارا حامية جدا جدا، ما الذي يحصل؟ تتحرك بتتحرك بتتحرك، بعد مدة كذا ساعة بتلاقي كلياتهم شو صاروا؟ دخلوا بعضهم البعض. مفروض أن المادة تتحرك، المادة بتتحرك على طول. إذا لازم نشوف مع الزمن ما بقي معدن من المعادن إلا واختلط في المعدن الثاني، كله صاروا مثل حساء، مثل شوربة. لكن لا، عم تلاقي كل عنصر من العناصر محتفظ بذاتيته. ما الذي جعله يحتفظ بذاتيته؟ الوعاء اللي اسمه الجوهر. ما هو الجوهر؟ لا أحد يعلم. إنجليز يقول هذا الكلام، لا نستطيع أن نحدد معنى الجوهر. لينين يقول يعني لازم ما نوقف عند منا، نحكي من القضايا هيك شغلة يعني تقريبية، لأنه إذا بدنا نقول الجوهر ما الجوهر بدنا نشوف حالنا صرنا مع الإيمانيين. مشان ما نكون مع الإيمانيين لازم نغض النظر ونقول شو بدنا بالجوهر. طيب موجود ولا لا؟ طيب أنت لا تعلم من المادة جوهرها، كيف تعلم ذات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تريد أن تعلم معنى قدم الله وأن خيالك لا يستطيع أن يتصور قدم الله عز وجل؟ طيب هل تستطيع أن تفهمني معنى جوهر التراب؟ ما الفرق بين جوهر التراب وجوهر النحاس؟ ما الذي جعل النحاس مع الزمن لم يصبح ترابا، أو التراب لم يصبح نحاسا، مع العلم أنه كل عم يتحرك ويتغير ويتبدل؟ لا أحد يعلم. إذن ينبغي أن نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول اللهم إنا آمنا بك، نعم، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، ونتمم هذه الصفات السلبية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، يا رب لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، يا رب لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، يا رب لك الحمد أن أقمتنا فيما أقمتنا فيه يا رب العالمين، يا رب لك الحمد أن جعلتنا من عبادك، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أكرمتنا بولايتك علينا، وأن أكرمتنا بعبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، ونحن مقرون بذنوبنا، معترفون بتقصيرنا، معترفون بأنك أمرتنا فلم ننفذ أوامرك، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا رحمتك. فنسألك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى
أن ترحمنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تستجيب ساعة دعانا. وقفنا ببابك وبسطنا أكف الضراعة إلى جنابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من كانت ولا تزال مائدته مبسوطة للطائع والعاصي والفاسق والمؤمن والفاجر. نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت إلا استجبت دعاءنا، يا ربي ارفع مقتك وغضب، أنزل علينا من بركات سمائك، أنزل علينا من بركات سمائك، أنزل علينا من بركات سمائك، أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين. يا ربي أنت ربنا القائل وأما السائل فلا تنهر، أنحن سائلون على بابك، نشحذ كرمك وجودك، نحن شحاذون على باب كرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب العالمين نعوذ بك من سيئات أنفسنا، أنت أجل وأكرم من أن تخيب آمالنا يا رب العالمين. اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يا رب العالمين. إن كانت مصيبتنا في ابتعادنا عن هديك فوجه أفئدتنا إلى هديك، أنت التواب وأنت الهادي يا رب العالمين. إن كانت مصيبتنا أننا بعيدون عن شرعك فألهمنا، ألهم الشاردين عن شرعك أن يعودوا إلى دينك، أن يتمسكوا بهديك يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، اهدنا في من هديت، اهدنا اللهم في من هديت يا ذا الجلال والإكرام. إن كنا لا نستاهل أن تستجيب دعاءنا فارفعنا إلى المستوى الذي به تستجيب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين، مائدتك مبسوطة للناس جميعا يا رب العالمين، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الرحمة، نسألك الرحمة يا أرحم الراحمين. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك المغفرة، شاكلتك الكرم، شاكلتك العطاء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم لا تردنا خائبين عن بابك، اللهم لا تردنا خائبين عن جنابك يا رب العالمين. نتوسل إليك بإيماننا بك، ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالبهائم الرضع أن لا تهلكهم بسببنا، ونسألك بهم يا رب العالمين أن تجعلهم شفعاء لنا في استجابة دعائنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. قيل لنا إن ينبوع كرمك الفيجة كاد أن يجف، وأنت أكرم وأنت أكرم وأنت أكرم من أن تدعه يجف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا بغيث مغيث، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا بغيث مغيث يا رب العالمين. لا نستطيع أن نتحدث عن حالنا ونحن مقرون، مقرون بأننا ظلمنا وأسأنا، مقرون بأننا ابتعدنا عن شرعك، مقرون بأننا أفسدنا الحرث والنسل يا رب العالمين. فأصلح حالنا، أصلح قادتنا، أصلحنا جميعا يا رب العالمين، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. ألهمنا أن نرد المظالم، ألهمنا أن نرد المظالم، ألهمنا أن نتوب إليك توبة نصوحا يا رب العالمين. وأنت أكرم من أن تمنع عنا رفدك لمعاصينا، أنت أكرم من ذلك يا رب العالمين. هب أن ارتكبنا المعاصي أشكالا وألوانا، أين كرمك يا رب العالمين؟ أين عطاؤك يا رب العالمين؟ أين منك وجودك تعطي الطائع والعاصي؟ اللهم لك الحمد على كل حال، لك الحمد على كل حال، لك العتبة حتى ترضى يا رب العالمين. هذه عبوديتنا لك، هذا هو التصاقنا ببابك، فاعذرنا يا رب العالمين، اعذرنا يا رب العالمين بشكوانا التي نرفعها إلى جنابك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.